بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 26 بعد 100 من دروس شرح كتاب الترغيب والترهيب للحافظ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري رحمه الله، توفي 56 بعد 600، وجمع في هذا الكتاب الترغيب والترهيب الأحاديث من كتب السنة التي تتعلق بالترغيب والترهيب، الترغيب في بعض الأعمال الصالحة، والترهيب من بعض الأعمال التي حرمها الإسلام. ولازلنا في شرح هذا الباب الذي معنا، باب ترهيب من المسألة وتحريمها مع الغنى وما جاء في ذم الطمع، والترغيب في التعفف والقناعة والأكل من كسب يده. فمن أحاديث الترغيب في التعفف والقناعة نتكلم عن، أو نبدأ درسنا اليوم من الحديث 25 من أحاديث هذا الباب الذي هو في كتاب الصدقات، باب الترهيب من المسألة وتحريمها مع الغنى وما جاء في ذم الطمع، والترغيب في التعفف والقناعة والأكل من كسب يده، مع الحديث 25 من حديث هذا الباب. يبدأ درسنا اليوم الدرس 26 بعد 100 من دروس الشرح هذا الكتاب الترغيب والترهيب. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الإمام الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في كتابه، وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: يا حكيم، هذا المال خضر حلو، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم: فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أزرأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما ليعطيه العطاء، فيأبى أن يقبل منه شيئا، ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبله، فقال: يا معشر المسلمين، أشهدكم على حكيم أني أعرض عليه حقه الذي قسم الله له في هذا الفيء، فيأبى أن يأخذه. ولم يرزأ حكيم أحدا من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي رضي الله عنه. رواه البخاري ومسلم والترمذي.
إذن رواه البخاري ومسلم، هذا حديث صحيح، حديث متفق عليه، حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، طلبا من النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم من المال، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال صلى الله عليه وسلم بعد أن رأى كثرة سؤال حكيم بن حزام رضي الله عنه، طلب 3 مرات، والظاهر أنه في نفس المجلس، فلما رأى حرصه قال له، ينصحه صلى الله عليه وسلم: يا حكيم، هذا المال خضر حلو، يعني النفوس تميل إليه، ترغب فيه كما ترغب في الشيء الحلو والخضر، فمن أخذه بسخاوة نفس، من أخذه بسخاوة نفس يعني يتعفف وقناعة بلا تطلع ورغبة، أخذ هذا المال بسخاوة نفس، سخاوة النفس يعني بتعفف بقناعة بلا تطلع ورغبة، بورك له فيه، بارك الله له فيه بأن يحسن نماءه ويدفع عنه الآفات ويوفقه لإنفاقه في الخير، هذه البركة. فمن أخذه بسخاوة نفس يعني أخذه بتعفف بقناعة بلا تطلع بلا رغبة لقضاء حاجة لإعانته على طاعة الله أخذ هذا المال، بورك له فيه. ومن أخذه بإشراف نفس بلهفة وشره وحرص وجشع لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. شبه آخذ المال بإشراف وشره في تطلعه للاستزادة منه وشعوره، شبهه بالفقر إليه مهما كثر بالذي يأكل ولا يشبع. قال: واليد العليا خير من اليد السفلى. اليد العليا هي المنفقة، واليد السفلى هي الآخذة، كما جاء في بعض الأحاديث تفسير ذلك. إذن لا يعطي أفضل من الذي يأخذ. قال حكيم: فقلت يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. نفعت فيه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أثرت فيه نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى منه الشره والرغبة في المال، نصحه. فوصل الكلام إلى عقل حكيم بن حزام وأثر به، بل أقسم: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا، يعني لا أخذ من أحد شيئا، لا أخذ من أحد شيئا حتى أموت، حتى أفارق هذه الدنيا. أثرت هذه الكلمات الحكيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفس حكيم بن حزام، حملته على الزهد فيما أيدي الغير، فحلف أن لا يصيب من مال أحد شيء حتى يلقى الله. فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما ليعطيه العطاء، يعطيه من بيت مال المسلمين، فيأبى أن يقبل منه شيئا، مع أنه حقه الواجب له في بيت المال، ليس عليه في أخذه حرج، لكنه ظن أن هذا داخل فيما حالف عليه فتركه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد منه هذا. فجاء أيضا صحح عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما آتاك من هذا المال وأنت غير مستشرف ولا سائل فخذه فتموله، وما لا فلا تتبعه نفسك. إذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد هذا، لكنه من خوفه ومن تأثره لم يقبل حتى من بيت مال المسلمين. أبو بكر يدعوه ليعطيه العطاء فيأبى أن يقبل منه شيء، ثم أن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبله، وعمر رضي الله عنه خشي أن يسأل أمام الله عز وجل، فخاطب المسلمين: يا معشر المسلمين، أشهدكم على حكيم أني أعرض عليه حقه الذي قسم الله له في هذا الفي، فيأبى أن يأخذه. حتى في الفي، الفي هو ما يغنمه المجاهدون من غير قتال، والغنيمة ما يأخذ المسلمون بالقتال، ما يغنمه المسلمون في القتال مع غيرهم في الجهاد، هذا يسمى غنيمة. إذا لم يحصل جهاد، لم يحصل قتال،
هذا يسمى في، فكان يشارك في الغزوات لكنه لا يأخذ حتى من الفي، يأبى أن يأخذه رضي الله عنه. هذا الحديث الأول في درسنا اليوم، فيه أيضا الترغيب في التعفف، ترغيب في التعفف والقناعة، والقناعة. نعم.
وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تكفل لي أن لا يسأل الناس شيئا وأتكفل له بالجنة، فقلت أنا، فكان لا يسأل أحدا شيئا. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وأبو داود بإسناد صحيح. وعند ابن ماجه قال: لا تسأل الناس شيئا. قال: فكان ثوبان يقع سوطه وهو راكب فلا يقول لأحد ناولنيه حتى ينزل فيأخذه.
أحسنت. هذا حديث ثوبان أيضا حديث صحيح، رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وأبو داود، وصح من الألباني أيضا في صحيح الترغيب 813 عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يكفل لي أن لا يسأل الناس شيئا. من يكفل لي، هذه في بعض النسخ، يتعهد يضمن لي أن لا يسأل الناس شيئا أتكفل له بالجنة. فقلت أنا، ثوبان يقول أنا يا رسول الله أكفل لك أن لا أسأل الناس، فكان لا يسأل أحدا شيئا. عند ابن ماجه كان ثوبان يقع سوطه، هو على الراحلة راكب على الراحلة وسقط منه شيء صوت، فينزل ولا يقول لأحد الناس ناولني، ينزل ويأخذ صوته، لا يطلب، لا يسأل الناس شيئا، لا مال ولا أي شيء. هذا من التعفف والقناعة. نعم.
وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث والذي نفسي بيده، إن كنت لحالفا عليهن، لا ينقص مال من صدقة فتصدقوا، ولا يعفو عبد عن مظلمة إلا زاده الله بها عزا يوم القيامة، ولا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. رواه أحمد وفي إسناده رجل لم يسمى وأبو يعلى والبزار
لكن هذا الحديث في سنده ضعف لكن له شاهد، ولذا قال الألباني رحمه الله: صحيح لغيره في صحيح الترغيب 818، صحيح لغيره حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث والذي نفسي بيده، إن كنت لحالفا عليهن. جاء في بعض الألفاظ بعض الروايات: ثلاث أقسم عليهن، أقسم، لا ينقص مال من صدقة فتصدقوا، يعني أن إخراج الصدقة من المال لا ينقصه، والله عز وجل قال: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، لا ينقص مال من صدقة، ولا يعفو عبد عن مظلمة إلا زاده الله بها عزا يوم القيامة. أي مظلمة يتجاوز لا يؤاخذ فاعلها، يعفو عن من ظلمه لوجه الله إلا زاده الله بها عزا يوم القيامة، لأنه تركها لله، صبر على ما لحقه من الذل والإهانة، فجعلها الله زيادة في عزه ورفعته. قال الثالثة: ولا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر، سؤال الناس، طلب من الناس غير ضرورة، وهذا جزاء من جنس العمل، فلأنه فتح باب مسألة لغير ضرورة فتح الله عليه باب فقر، جزاء من جنس العمل،
لما أراد بالمسألة الغنى وكثرة المال عوقب بضد ذلك، وهو أن يفتح الله عليه باب فقر من حيث لا يحتسب. هذا حديث عظيم رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والترمذي أيضا، وقال حديث حسن صحيح. ثم قال بعد ذلك المنذري في آخر هذا الحديث قال: ورواه الطبراني في الصغير، صغير يعني المعجم الصغير للطبراني، من حديث أم سلمة وقالت في حديثه: ولا عفى رجل عن مظلمة إلا زاد الله بها عزا، إلا زاده الله بها عزا، فاعفوا يعزكم الله. بهذا اللفظ ضعيف، هنا رواه الطبراني في الصغير، ضعفه الألباني رحمه الله هنا من حديث أم سلمة رضي الله عنها، هذا ضعيف، لذلك ذكره في ضعيف الترغيب والترهيب 494 في ضعيف الترغيب 494. إذن علمنا من هذا الحديث أن المسلم لا يفتح باب مسألة، عليه أن يتعفف وأن يقنع بما عنده بما آتاه الله عز وجل، لا يجهل السؤال إلا للضرورة القصوى، والضرورات تبيح المحظورات. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، لقد سمعت فلانا وفلانا يحسنان الثناء عليك، يحسنان الثناء يذكران أنك أعطيتهما دينارين. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لكن فلانا ما هو كذلك، لقد أعطيته ما بين 10 إلى 100، فما يقول ذلك؟ أما والله إن أحدكم ليخرج مسألته من عندي يتأبطها، يعني تكون تحت إبطه نارا. فقال: قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، لما تعطيها إياهم؟ قال: فما أصنع، يأبون إلا ذلك، ويأبى الله للبخل. رواه أحمد وأبو يعلى.
الله أكبر. هذا حديث أيضا صحيح، صححه الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب 815، 815. والحديث الذي قبله حديث عبد الرحمن بن عوف 814، قد أكون قلت 818، لا 814. هذا الحديث الذي قبل هذا الحديث، الذي قبل حديث أبي سعيد الخدري حديث عبد الرحمن بن عوف، قال الألباني: صحيح لغيره في صحيح الترغيب 814. هذا الحديث بعده 815 في صحيح الترغيب عن أبي سعيد الخدري قال: قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، لقد سمعت فلانا وفلانا، أو سمعت فلانا وفلانا. وقد تقدم هذا الحديث سابقا، هما الأقرع بن حابس تميمي وعيينة بن حصن الفزاري، فلانا وفلانا يحسنان الثناء يذكران أنك أعطيتهما دينارين. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لكن فلانا ما هو كذلك، يعني عيينة بن حصن، لأنه راجعه قد مر في الدرس السابق، الأقرع بن حابس التميمي ربط الكتاب على في عمامته ثم انصرف، أما عيينة بن حصن الفزاري طلب الزيادة، هنا يشير إليه النبي صلى الله عليه وسلم، أبى أن ينصرف من غير عطاء، لم يكتفي بالكتاب الذي كتبه معاوية بأمر النبي صلى الله عليه وسلم له كما مر في الدرس السابق. قال: ولكن والله لكن فلانا ما هو كذلك، يعني فلان ما أثنى على ما أعطيناه، لم يكتفي، لقد أعطيته ما بين 10 إلى 100، فما يقول ذلك، لم يحمد الله ولم يريد الزيادة، يريد الزيادة. أما والله إن أحدكم ليخرج مسألته، لتخرج مسألته في نسخة من عنده يتعبطها، يضعها تحت إبطه، يعني تكون تحت إبطه نارا، لأنه يطلب ويسأل ليتكثر، يتكثر من المال زيادة على حاجته. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من يفعل ذلك فإنه يحمل هذه الزيادة التي يتكثر بها تحت أبطه كأنه يتأبط نارا، لأنها ستنقلب عليه نارا يوم القيامة كما مر معنا سابقا في درسنا السابق، يعني تكون تحت أبطه نارا. فقال قال عمر يا رسول الله لما تعطيها إياهم، يعني إذا كانت المسألة كذلك فلما تعطيهم إياها ستتسبب لهم في الهلاك. قال فما أصنع، يأبون إلا ذلك، يأبون إلا أن يسألوا ويلحوا في السؤال، فلو تركتهم ما هم بتاركي، يعني لن يتركوني، يلحون بالطلب وأنا أحذرهم من المسألة للتكثر في الغنى، لكنهم يأبون، يأبون إلا ذلك، ويأبى الله لي البخل، لا يمكن أن أردهم، يأبى الله أن أكون بخيلا، بل جبلني الله عز وجل على الكرم وعلى عدم تخييب السائل، فهم يسألون نعطيهم وأحذرهم من كثرة السؤال لكن يأبون ذلك. هذا الحديث فيه ترهيب من المسألة، ترهيب
من كثرة المسألة طلب، وأن المسألة محرمة على الأغنياء. ثم قال بعد ذلك حافظ المنذري في آخر هذا الحديث قال وفي رواية جيدة لأبي يعلى، وفي رواية جيدة لأبي يعلى وإن أحدكم ليخرج بصدقتي من عندي متأبطها وإنما هي له نار. قلت يا رسول الله كيف تعطيه وقد علمت أنها له نار؟ قال فما أصنع، يأبون إلا مسألتي ويأبى الله عز وجل لي البخل. هذا الحديث قال عنه الألباني رحمه الله أيضا صحيح، وفصله برقم في صحيح الترغيب رقم 816، كان يعتبر حديثا آخر غير حديث السابق وهو بنفس المعنى، والله أعلم. نعم.
وعن أبي بشر قبيصة بن المخارق رضي الله عنه،
قبيصة
أحسن الله إليكم، قبيصة بن المخارق رضي الله عنه قال تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة، رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قوما من عيش، أو قال
قواما من عيش
الله
حتى يصيب
قواما من عيش، أو قال سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال سدادا من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا. رواه مسلم وأبو داود.
الله أكبر، هذا حديث عظيم، رواه مسلم وأبو داود والنسائي، وصححه الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب 817 عن أبي بشر قبيصة ابن المخارق رضي الله عنه قال تحملت حمالة، تحمل حمالة، الحمالة ما يتحمله الإنسان ويلتزمه في ذمته ليدفعه في إصلاح ذات البين. هنا تنازعت قبيلتان ولأجل الصلح بينهما يدفع لهما مال أو لأحدهما، فيأتي هذا الذي يصلح يدفع من عنده مالا حتى يصلح بين اثنين أو بين قبيلتين، هذا الذي يدفعه هذه الحمالة، تحملت حمالة يعني دفعها لإصلاح بين الناس. قال فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، يا رسول الله أنا فعلت كذا، دفعت مالا كثيرا لأجل الإصلاح بين هؤلاء،
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. هذا حقك، أنت لم تدفع هذا المال لمصلحة نفسك، وإنما لمصلحة عامة، إصلاح بين الناس، فهذا تدفع لك من بيت مال المسلمين، تعطى من الزكاة، تعطى من أقم حتى تأتينا الصدقة الزكاة فنأمر لك بها. أنت تستحق أن تعوض عن هذه الحمالة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. إذن أنت يجوز لك، الذي فعلته أمر مشروع، تطلب تعويض عن هذه الحمالة، يجوز لك أن تطلب من بيت مال المسلمين فتعطى مرة واحدة، لا تطلب مرة أخرى حتى تتكثر. قال: ثم يمسك. رجل تحمل حمالة حلت له المسألة حتى يصيبه، حتى يأخذ حقه من المسألة، ثم يمسك لا يأخذ زيادة. والثاني رجل أصابته جائحة، جائحة مجتاح المال وأتلفه إتلافا ظاهرا كالحريق أو كالسيل أو الزلزال، هذه جائحة أصابت هذا الرجل، اجتاحت ماله، ذهب كل ماله، حلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال سدادة من عيش. ورجل أصابته فاقة، فاقة يعني فقر، فقر، حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة من قومه، أصحاب العقول ثقات من قومه. لماذا؟ لأنهم أخبر بحاله، أعلم بباطن الأمور. حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة من قومه: لقد أصابت فلانا فاقته فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال سدادا من عيش. هذا الشك من أحد الرواة. فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت، سحت حرام، وسمي سحتا لأنه يسحت أي يمحق، هذا مال الحرام، سحت يأكلها صاحبها سحتا حراما. وهذه بيان، وفيه بيان خطورة المسألة للتكثر أو للغنى، والإنسان عنده الحاجة والكفاية فيسأل. هذا ما في هذا الحديث، وفيه أيضا ترهيب من المسألة والتحذير من المسألة لغير حاجة. والنبي صلى الله عليه وسلم استثنى في هذا الحديث ثلاثة: الذي تحمل الحمالة، والذي أصابته الجائحة، والذي أصابته الفاقة بشهادة الشهود. هؤلاء لهم الحق. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استغنوا عن الناس ولو بشوص السواك. رواه البزار والطبراني بإسناد جيد والبيهقي.
استغنوا عن الناس ولو بشوص السواك، غسالة السواك، يعني معناه استغنوا عن سؤال الناس بأقل ما تجدون، حتى لو بغسالة السواك أو بما يفتت منه عند تسوك، هاي القطع الصغيرة اللي بعد التسوك تتقطع من السواك، هذه شوص السواك، الأعواد الصغيرة هذه، الألياف الصغيرة من السواك. استغنوا عن سؤال الناس بأقل ما تجدون، حتى لو بما يتفتت من السواك عند التسوك، أمر حقير وسهل، يعني استغنوا، لا تطلبوا شيئا. حديث صحيح، صححه الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب 818. عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استغنوا عن الناس ولو بشوص السواك. بشوص السواك، نعم.
وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن عبد حتى يأمن جاره بوائقه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت، إن الله يحب الغني الحليم المستعفف ويبغض البذية الفاجر السائل الملح. رواه البزار.
رواه البزار هكذا. وروي عن أبي هريرة هذا الحديث قال الألباني عنه صحيح لغيره، صحيح لغيره في صحيح الترغيب 819 819 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن عبد، لا يؤمن عبد يعني لا يكون إيمانه كاملا حتى يأمن جاره بوائقه شره وأذاه، يأمن الجار شره وأذاه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. الضيف له حق على مضيفه، يقدم له ويكرمه، يقدم له قراه ويكرم نزله ويحسن لقاءه، لا يليق بمؤمن أن يقصر في هذا الحق أو يضيعه، يكرم ضيفه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت، إن الله يحب الغني الحليم المتعفف. هذا هو الشاهد، الغني من استغنى عن سؤال الناس وقنع بما عنده، والحليم والذي لا يستفز الغضب، لا يسارع بالانتقام ممن جهل عليه، والمتعفف والذي يلتزم جانب العفة والصيانة، لا يريق ماء وجهه بالسؤال. إن الله يحب الغني الحليم المتعفف. غني يعني يستغني عن سؤال الناس، والحليم الذي لا يسارع بالانتقام، والمتعفف يلتزم جانب العفة، لا يريق ماء وجهه بالسؤال، ويبغض البذيء الفاجر السائل الملح. بذيء فاحش، سليط اللسان، فاجر، الفاجر والذي لا يبالي بارتكاب المعصية، والسائل الملح الذي يلحف في المسألة لا يترك المسؤول حتى يعطيه، ملح. هذا هؤلاء يبغضهم الله، الله عز وجل يحب الغني الحليم المتعف، ويبغض البذيء الفاجر سائل الملح الذي يسأل بإلحاح، يسأل بإلحاح لا يترك المسؤول، يلح حتى يعطيه ليتخلص منه. هذا خلق سيء يبغضه الله عز وجل ويبغض صاحبه. هذا حديث عظيم، على الناس أن يعملوا بمثل هذه الحديث. نعم، الحديث الذي بعده حديث ضعيف نقرأه. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض علي أول ثلاثة يدخلون الجنة، وأول ثلاثة يدخلون النار، فأما أول ثلاثة يدخلون الجنة فالشهيد وعبد مملوك أحسن عبادة ربه ونصح لسيده وعفيف متعفف ذو عيال. رواه ابن خزيمة في صحيحه.
بهذا اللفظ لا يصح، بهذا اللفظ لا يصح، ولذلك ضعفه الألباني رحمه الله، ضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف ترغيب 495 بهذا اللفظ لا يصح. حديث الأخير أيضا في درسنا اليوم أيضا هو حديث ضعيف نقرأه أيضا لمعرفة أنه حديث ضعيف.
وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه رضي الله عنه قال كانت لي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة، فلما فتحت قريضة جئت لينجز إلي ما وعدني، فسمعته يقول من يستغني يغنه الله ومن يقنع يقنعه الله، فقلت في نفسي لا جرم لا أسأله شيئا. رواه البزار.
البزار وضعيف، حديث ضعيف لا يصح، تغني عنه الأحاديث السابقة في ترهيب من السؤال لغير حاجة. هذا حديث قال عنه الألباني رحمه الله ضعيف، في ضعيف الترغيب والترهيب 496. 496. نكتفي بهذه الحديث في درسنا اليوم من هذا الباب، باب ترهيب من المسألة وتحريمها مع الغنى وما جاء في ذم الطمع والترغيب في التعفف والقناعة والأكل من كسب اليد، هذا الذي أردنا أن نذكره من هذه الأحاديث العشرة في درسنا اليوم. نسأل الله عز وجل فقهنا وياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات من كل سوء وفتنة. نسأله عز وجل وفق ولاة أمورنا إلى كل خير لما فيه صلاح العباد والبلاد، ونسأله عز وجل أن يرزقهم البطانة الصالحة. اللهم أنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.